محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جناية البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل جبار. رواه أبو داود. وعن حراء بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحائط حوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني. وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب جناية البهيمة. معلوم أن الكلام عن الغصب والضمانات، وسبق الكلام عن الغصب كما سبق الكلام على جزء من الحديث عن أحكام الضمانات، وبخاصة فيما يتعلق بأن المتلف يضمن بجنسه، وقد سبق الكلام على هذا بشيء من التفصيل الذي رأينا أنه مناسب للباب، وخاصة فيما يتعلق بالمثل والقيم. ورغبنا منكم أن تطلعوا على كلام أهل العلم في هذا، وأشرنا إلى بعض المصادر التي يمكن أن تفيد في هذا، لأن هذه المسألة من مسائل الفقه المهمة، بخاصة لطالب العلم، لأن الضمان كما هو معلوم يجري في كثير من أبواب المعاملات والجنايات وغيرها، لأن الضمان مقابل غالبا ما يكون مقابل الإتلاف، والإنسان معرض لأن يتلف أشياء لغيره، وحتى ولو كان الإتلاف غير متعمد فإنه أيضا يلزم، لأن حقوق الآدميين محفوظة، وإن كان يرتفع الإثم بغير العمد، بينما إذا كان عمدا فهذا معلوم أنه يلزمه الضمان مع الإثم، وكذلك إذا كان غصبا على ما مر. فالكلام عن الضمان وعلى المتلفات هذا من الأمور والأبواب المهمة، والتقعيد فيه والنظر في أصول الأصول التي تجمعه والقواعد التي تجمعه والضوابط التي تضبطه هذا أمر مهم، لأنه يترتب عليه أبواب من الفقه كثيرة ومسائل لا تكاد تحصى. ولهذا الذين يكتبون في القواعد الفقهية وفي الأشباه والنظائر يهتمون بهذا الجانب اهتماما يليق به، فلو اطلعتم كذلك أيضا على أشباه النظائر للسيوطي وأشباه النظائر لابن نجيم وقواعد ابن رجب، فإن فيها شيئا كثيرا، مع مطبوعات جديدة أيضا أصبحت تظهر بالأسواق كالفروق، كتب الفروق وغيرها، فإن فيها أيضا ما يفيد في هذا الباب كثيرا. مقصودي أن بعض المسائل وبعض أبواب الفقه يحسن لطالب العلم أن يهتم بها، لأن الاهتمام بها ومعرفة ضابطها وقاعدتها ينفع كثيرا في أبواب كثيرة وفي مسائل كثيرة. فالضمان مثلا، الضمان والمعاوضات والأشياء هذه أمور تجري على في مسائل كثيرة، فمثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. فكان في الباب السابق في ضمان المتلف بجنسه تكلمنا في هذا الباب بما يتسع له المقام. والشيخ هنا يتكلم عن جناية البهيمة، بمعنى أنها إذا اعتدت البهيمة على إنسان بنفسه أو في ماله كيف يكون الضمان. ونقدم هنا أيضا بمقدمة تتعلق بطبيعة الضمان كما وعدنا فيما سبق. فالضمان أو الضمانات، لكن المقصود غالبا الضمان بمعنى، وهو باب من أبواب الفقه يعقده الفقهاء في مسائل المعاملات، الضمان والكفالة والحوالة، هذه كلها أبواب متجاورة وأبواب متعاضدة، والمتعاملون يحتاجون إلى كثير من هذه الأنواع من التعاملات، كفالة، وكالة، ضمان، إلى آخره. فالضمان إما أن يكون مأخوذا من الضمن، من الضمن، لأن الضامن يكون في ضمن المضمون عنه. فمثلا حينما يكون عليك مال وعليك دين أو عليك حق مستحق لأخيك، فيأتي إنسان ثالث فيقول لصاحب الحق أنا ضامن، أنا ضامن عن أخي أو لأخي أن يصلك حقك، فإذا كأن ذمة هذا الضامن أصبحت في ضمن ذمة المضمون عنه، فإذا فهي من الضمن. وقيل من الضم، وإذا قلنا من الضم تكون هذا من الاشتقاق الكبير كما يقول الصرفيون، من الاشتقاق الكبير، لأن المادة ليست من نفس المادة، لأن ضمن مادتها ضمن، بينما ضم مادتها ضم، الضمان مادته ضمن، بينما الضم مادته ضم، إذن هو ليس منه من حيث التصريف كله، وإنما يشترك معه اشتراكا عاما من حيث الضاد والميم فقط، فهو كما يقول من الاشتقاق الكبير، فيكون من الضم لأن ذمة الضامن تنضم وتضم إلى مع ذمة المضمون عنه، ففيه نوع من التضامن أو التضام الذي يترتب أن يكون فيه الحق مشتركا أو يكون مشتركين في المطالبة بهذا الحق. وقيل من التضمن، الضمان من التضمن، لأن كذلك أيضا لأن الحق الذي على المضمون عنه كذلك تضمنه الذي للضامن، فإذا إما من الضم وإما من الضمن وإما من التضمن. أما معناه في الاصطلاح فعرفه عرفه بعض العلم بأنه التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني في ذمة المضمون عنه، وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. طبعا مقصود التزام، التزام جائز التصرف، لأن لابد أن يكون الضامن إنسان جائز التصرف، الصغير لو ضمن أو المجنون لو ضمن هذا لا، كذلك السفيه في عقله، أما المفلس لو ضمن صح. لماذا؟ لأن المفلس ضامن يضمن في ذمته، لأن الضمان أصله يرجع إلى الذمة، لا يرجع إلى الأعيان، ما دام أنه جائز التصرف فكل ما صح تبرعه صح ضمانه، فإذا الضمان يكون من جائز التصرف، يلتزم بما يجب على غيره مع بقائه، يعني بقاء الحق في ذمة المضمون عنه، وإنما تكون ذمتهما مشتركة. فإذا وجد ضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه. لو أنك مثلا التزمت ابن زيد وعمر معاملة، عمر عنده دين على زيد، فجاء بكر وقال لزيد أنا ضامن حق عمر، وسوف إن لم يسلمه فإني أسلمه. فإذا لا شك أنه الضمان هذا صحيح، لكن ضمانه لا يعفي عمرا، لأن ذمة عمر تبقى مشغولة، ذمة عمر تبقى مشغولة. بل حتى لو أن زيدا أبرأ بكرا اللي هو الضامن، فإن عمرا لا يبرأ، إذا أبرأ الضامن لا يبرأ المضمون عنه. لكن لو أبرأ المضمون عنه قال زيد أنت في حيل، خلاص يبرأ الضامن، لأن الضامن تبع، الضامن تبع. فهذا يؤكد لك أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ بمجرد التزام الضامن، إنما يكونون جميعا مسؤولين، يكونون جميعا مسؤولين. إذن هذا فيما يتعلق بالضمان من حيث تعريفه ومن حيث الحق المترتب عليه في ذمة كل من المضمون عنه والضامن، وكذلك لابد أن يكون الضامن ذا أهلية. وفي قوله وما قد يجب، بمعنى أنه يمكن أن تضمن شيئا لم يحدث ما دام أن مآله إلى العلم. فمثلا في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا هو دليل الضمان، دليل الضمان من الكتاب هو هذا، في ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، بمعنى أنه وقوله وأنا به زعيم يعني أنا ضامن أن من يأتي بالصواع صواع الملك فإنني له جعل حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم يعني أنا به ضامن. طبعا معلوم أنه ما وجب شيئا لأنه لم يأتي به أحد، بمعنى من يأتي به في المستقبل فمن يأتي به أنا أعطيه، إذن هو ضمن ما قد يجب، فهو شيء لم يجب بعد، إنما مآله إلى العلم ومآله إلى الوجوب. كذلك مثلا لو أنه بين زوج وزوجة خلاف النفقة، مثلا نفقة السنة القادمة مثلا أو بقية السنة إلى ذي الحجة، فيأتي وعلق أنا أضمن حق الزوجة وأن الزوج يسلم، هو يضمن شيء مستقبل ولم يجب بعد، وإنما ما قد يجب. فإذا الضمان كما أنه يكون في الواجب بالفعل كذلك يكون فيما قد يجب. قال باب جناية البهيمة. جناية البهيمة المقصود اعتداء البهيمة، إما أن تعتدي بعض أو برفس أو بأكل بإتلاف، كما لو اتفت زرعا أو اتفت طعاما أو ضربت صبيا أو ضربت إنسانا برجلها أو عضته أو نطحته، إذن هذه جناية البهيمة. فالشيخ يتكلم هنا عن جناية البهيمة، لأن هذا طبعا متعلق بإيش؟ بالمتلفات، متعلق بالمتلفات ومتعلق بالضمانات، لأن الضمان لا يكون إلا عن حق أو شيء متلف. فقال باب جناية البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار. الحديث طبعا سبق في كتاب الزكاة، والحديث صحيح طبعا في الكتب الستة وغيرها. فقال العجماء جبار، معنى العجماء جبار بمعنى أن جنايتها جبار، بمعنى هدر. فالأصل في الجناية أنها في جناية البهيمة، أو الأصل فيها إذا جاءت من نفسها، الأصل فيها أنها غير مضمونة إلا بالأحوال الآتية. هذا هو الأصل. البهيمة إذا رفست أو نطحت أو أكلت الأصل أنها غير مضمونة إلا في الأحوال والصور التي ستأتي. فأصل الباب أن العجماء جرحها جبر، جرحها بمعنى ما جرحت، كما لو عضت أو رفست فأسالت الدم مثلا، هذا إذن هي جرح. فالعجماء جرحها جبار بمعنى هدر، هذا هو القاعدة الأصل. لكن هناك أحوال يجب فيها الضمان على ما سيأتي. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل جبار. رواه أبو داود. الرجل يعني رجل البهيمة، وغالبا البهيمة ترفس برجلها ولا تكاد ترفس بيدها، ترفس برجلها ولا ترفس بيدها، وإن كان بعض البهائم قد ترفس بيدها، وخاصة البهائم التي طبعا أليفة، البهائم الأليفة بمعنى التي تملك ويكون لها صاحب، هذه غالبا كالإبل والبقر والغنم والحمير والخيل ونحو ذلك، هذه غالبا لا ترفس إلا برجلها. بينما قد يكون بعض السباع يضرب بيده كالأسد والنمر ونحو ذلك، هذه تعتدي بيدها، والقرود كذلك تعتدي بيدها. لكن غالبا البهائم الأليفة والتي تعيش مع ابن آدم ويملكها ويستفيد منها، هذه غالبا لا تدافع عن نفسها إلا برجلها وبالعض أو بالنطح أو نحو ذلك. قال: الرجل جبار. الحديث طبعا فيه كلام كثير عند أهل العلم من حيث صحته، لكن معناه صحيح. والحديث الذي قبله العجماء جبار هذا يدخل في الرجل وغيرها، فمعناه صحيح. وأحاديث أخرى تعضده وحكمه معمول به في دلت عليه أحاديث أخرى. قال: وعن حرام ابن محيصة أن ناقة البراء ابن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحقيقة أن هذا الحديث يتضمن قاعدة، الحديث يتضمن قاعدة ويتضمن ضابطا في هذا الموضوع، وهو أنه كما قلنا الأصل أن العجماء جبار، بمعنى أنها لا أن جنايتها هدر، لكن في حالة الليل تختلف عن حالة النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما لما أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا، يعني دخلت بستانا فأفسدت، بمعنى أتلفت، أكلت ودهست وكسرت إلى آخره. فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. إذن في النهار على المزارعين وعلى الفلاحين وعلى ملاك الحوائط أن يحموا بساتينهم وحوائطهم. لماذا؟ لأن الناس يطلقون بهائمهم في النهار ولابد أن يطلقوها لتأكل. أما في الليل فعلى أهل البهائم أن يربطوها ويحبسوها في حظائرها، ومعلوم أن هذا حكم عادل. ولهذا قال الإمام الشافعي: أخذنا به، يعني بهذا الحديث، لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. وهذا هو المذهب، مذهب الشافعي ومذهب جماعة من أهل العلم. ويبدو أنه لا يسع الناس إلا هذا، بمعنى أن البهائم في النهار جنايتها غير مضمونة، لأن على أهل الأملاك أن يحفظوا أملاكهم، أما في الليل فالناس تنام، فعلى أهل البهائم أن يحفظوا بهائمهم ويحبسوها في حظائرها. فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائض حفظها بالنهار، أهل البساتين عليهم أن يحفظوا بساتينهم بالنهار، وأن ما أفسد المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني مضمون، وعلى أهلها أن يلتزموا بالمحافظة على بهائمهم ودوابهم، لا يطلقوها تفسد على الناس في الليل لأن الناس نائمون. فلو عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، يعني في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقه، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني، وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار. إذن هذا الحديث يدل كذلك على حالة استثنائية من عموم العجمة والجبار. العجمة والجبار كما قلنا الأصل أن جناية البهيمة هدر، لكن هذا الحديث يبين أحوال يضمن فيها صاحب الدابة ما جنت دابته. فقال: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقه فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. الذي يبدو أنه كما قال الشيخ أنه إذا وقف في طريق ضيق أو حيث تضر المارة، أما إذا كان الطريق واسعا فمعلوم أن الطريق إذا كان واسع فإن الحق فيه للناس ولدوابهم. الطريق الواسع فيه حق للمارة على أرجلهم والمارة على مراكبهم كالدواب والسيارات وغيرها، أما إذا كان ضيق فعلا لا يسع إلا المارة على أقدامهم، ثم جاء إنسان ووضع دابته في هذا المكان الضيق فإنه هو الذي ضايق الناس في حقهم، ضايق الناس في حقهم، فما جنت فإنه يضمنه. كذلك لو كان هو راكب عليها فإنما جنت بمقدمتها فهو ضامن، لأنه يستطيع أن يتحكم بمقدمتها، غالبا يكون فيها لجام ويكون فيها حبل أو غيره فيتحكم بها، فحيث لكن لو جنت من خلفها فإنه لا يضمن. ولهذا قال: الرجل جبار والعجماء جبار. فلو أنها رفست وركبها مثلا ثم إنه جاء أحد من خلفها فرفسته، فالأصل أنه لا ضمان عليه، إلا إذا كان هو الذي تسبب، كما لو غمزها مثلا فرفست. بعض البهائم إذا غمزت رفست، فإذا كان غمزها فرفست فإنه يضمن، أما إذا كان من نفسها ومن غير تصرف من راكبها أو من قائدها أو سائقها فإنه لا شيء عليه إذا رفست برجلها، أما بمقدمتها فإنه يضمن، لأن المقدمة يتحكم فيها، المقدمة يستطيع أن يتحكم فيها، وخاصة عن طريق اللجام. وهذا يسميه الفقهاء أحيانا يسمونه سبب ومباشرة، يسمونه سبب ومباشرة. فمثلا الدابة حينما ترفس برجلها فهي مباشرة للإيذاء ومباشرة للتلف، لكن نظرا لأن الدابة غير عاقلة فإننا نلغي المباشرة ونحكم بالسبب. السبب مثلا الراكب إذا كان قد غمزها، إذا كان غمزها فرفست فمعلوم أن المتلف هو الدابة، لأن هي التي باشرت الضرب وباشرت الرفس، لكن نظرا لأنه لا يمكن أن يتعلق الحكم بالمباشرة لأنها غير عاقلة إذن ينتقل الحكم إلى السبب، والسبب هو الذي غمزها، الغامز هو يتعلق الحكم به، فإذا هنا تلغى المباشرة ويتعلق الحكم بالسبب. بخلاف لو أنه كان هناك سبب وهناك مباشرة، مثلا إنسان قيد إنسانا، قيده ووضعه في البيت، حبسه في البيت، فجاء إنسان وأخذ هذا المقيد ووضعه في زبية أسد ليأكله، المتسبب لا شك أن من ربطه هو تسبب، لكن المباشر هو الذي أخذ هذا المقيد ووضعه أمام الأسد. إذن هناك سبب ومباشرة، هنا ما ألغينا المباشرة، لماذا؟ لأن المباشرة عاقل، فجاء إنسان وحمله ووضعه أمام الأسد فأكله، فإذا المقيد لا يضمن، يضمن المباشر، بخلاف ما لو طبعا جاء الأسد إلى داخل البيت أو داخل الحوش مثلا فهذا شيء آخر. فإذا السبب والمباشرة الأصل أن الحكم يتعلق بالمباشرة، إلا إذا لم يمكن يتعلق فإنه ينتقل إلى السبب.
باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المسؤول عليه يقتل شهيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم وأحمد. وفي لفظه: يا رسول الله، رأيت إن عدا على مالي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: قاتل. فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. فيه من الفقه أنه يدفعه بالأسهال فالأسهال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق
فقد ماله.
وفي لفظ: من أريد
ماله
بغير حق،
يعني على ماله.
وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقتل فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
قال: باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المسؤول عليه يقتل شهيدا. هذا ما يتعلق بجناية ابن آدم. الباب السابق كان في جناية البهيمة، في جناية البهيمة، هذا في جناية آدم. آدم أراد أن يؤذيك ويسمى الصائل، يعني معتدي عليك، صال عليك وأراد أن يقتلك، فسمى هذا الصائل. فالإسلام شرع لك أن تدافع عن نفسك، أن تدفع الصائل، بمعنى ترده، وترده بالأسهل فالأسهل، بعد ما تستطيع تحاول أن تدفع بالأخف، ثم تتدرج إلى الأثقل، إذا لم ينفع الأخف تنتقي إلى ما هو أثقل منه، وهكذا. وإن أدى إلى قتله، فلو دافعته فمات فلا شيء عليك، لا دية ولا كفارة ولا قصص. دخل لك في بيتك يريد مالك، يريد نفسك، يريد أهلك، يريد أولادك، فقاتلته دافعته فمات، لا شيء عليه، لا دية ولا كفارة ولا قصاص. لكنك تجتهد في أن تدفعه بالأسهل، وهكذا على ما سيأتي في الحديث. باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. إذا قتلك فأنت شهيد، إذا قتلك فأنت شهيد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. الحديث واضح وصريح في أن الإنسان له حق ومشروع له أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن حريمه وأن يدافع عن ماله، فإن قتل فهو شهيد وإن قتل فالمقتول في النار. رواه مسلم وأحمد. وفي لفظه يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي، يعني هذا إن يعتدي على مالي، قال أنشد الله، يعني ادفعه وقل أنشدك الله أن تذهب وأن تكفي عن شرك ونحو ذلك من الكلام، تعظه وتزجره وتذكره بالله على القتل أو المقاتلة، وإنما يبدأ بالأسهل. قال فإن أبوا علي قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار، يعني المقتول في النار. فيه من الفقه، يقول الشيخ فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، وهذا صحيح. لا، ليس بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأعلى، مو بالأسهل فالأسهل، لا بالأسهل فالأعلى، لأن الأسهل فالأسهل أنه يتدنى بالأسهل، لا المقصود بالأسهل ثم الأثقل، تبدأ بالأسهل ثم تنتقل ما هو أثقل منه ثم تنتقل ما هو أصعب، وهكذا. ليس الأسهل فالأسهل، الأسهل فالأعلى، لكن معناه واضح على كل حال. قال وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد، متفق عليه. وفي لفظ من أريد ماله، بمعنى أريد على ماله، ويسوق من أريد ماله، لكن الذي يبدو من أريد ماله لأنه يخاطب نفس صاحب المال، فإذا كان خاطبه يعني من أريد على ماله، منصوب بنزع الخاطب. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذه الحديث كلها تدل على ما دل عليه السابق بأنه شهيد، لكن سيأتي في الباب بعد هذا أيهما أفضل الإنسان، أن يقاتل أو أن يسكت، أن يقاتل أو أن يسكت، سيأتي فيها كلام مفصل إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمي فهو شهيد، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون أهلي فهو شهيد. ولا شك أن هذا أولا من حكمة الإسلام ومن احترام الإنسان للنفس وللمال وللأهل ولكل ممتلكات الإنسان، فهي كلها محترمة، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فمن قاتل دون ذلك فقتل فهو شهيد. طبعا المراد بالشهيد معنى أن له أجر الشهيد، لا أن له أحكام الشهيد مطلقة، لأن الشهيد الذي قتل في سبيل الله هذا له أحكام أخرى في الدنيا، كأنه مثلا يعني لا يغسل وإنما يدفن في ملابسه وفي ثيابه إلى آخره، بينما الشهيد اللي هو شهيد المعركة. أما شهيد من قتل دون ماله أو ما جاء في الأحاديث الأخرى كالمبطون أو النفساء إذا ماتت إلى آخره فإنها لها حكم الشهيد، بمعنى الأجر، لا 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 بمعنى الأحكام التي تجري عليه في الدنيا.
يلزم
أن
يدفع لمال أو لدم
أخيه؟ قلنا لا قصاص ولا كفارة ولا دية، ما يلزم شيء أبدا. قلنا هذا قبل قليل، لكن يعني كنت غافل شوي.
لا،
إلا قلنا
لمال أخيه لمال
أخيه
أو لدم أو لأرض
أخيه.
أما يلزم أن يدفع لأن دم نفسه وأن ماله، هل يلزم
أولي أخيه؟ من يلزم من؟ القتل يعني صاحب المال. ايش فيه؟
يعني غير ان يدفع عن غير ان يدفع المسؤول.
هذا سياتي في الباب الذي بعد هذا. نعم.
باب في ان الدفع لا يلزم المسؤول عليه ويلزم الغير مع القدره. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: قم كابن آدم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سالم بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد.
قال: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. إذن هذا تكملة للباب السابق، وهو أن الدفاع عن النفس ليس بواجب، إنما مشروع وجائز لكن لا يلزم. الدفاع عن النفس ليس بواجب ولا بلازم، لكنه مشروع لك الحق. بمعنى لو استسلمت وقتلت فلا شيء عليك، لو استسلمت وقتلت لا شيء عليك. ولا وإن كان بعض العلماء يقول يجب أخذ من قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن الأحاديث تدل على أن هذا نوع من الاستثناء، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب لكنه جائز ومشروع. ولا إثم عليك إن استسلمت، ولا إثم عليك إن استسلمت. فقال: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه، وإن كان يجوز لكن لا يلزم، بمعنى لا يجب. ويلزم الغير مع القدرة، يعني إذا كنت قادرا على نصرة أخيك ثم تركته حرام عليك، حرام عليك أن تترك أخاك يظلم ويؤذى ويقتل وأنت قادر على نصره. أما إذا كنت غير قادر هذا شيء آخر، لكن ما دام عندك قدرة ثم لا تدفع عنه هذا فيه خطر كبير، وطبعا في فتنة لا شك، إلا تفعله تكون فتنة في الأرض فساد كبير، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد. طبعا أحد ابن آدم قابيل وهابيل، معلوم أن أحدهما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أنك تكون ابن آدم المقتول ولا تكون ابن آدم القاتل. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في الفتنة كسروا فيها قسكم أو قسيكم وقطعوا أو تركم واضربوا سيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. رواه خمسة إلى النسائي. ولا شك أن هذا هو المسلك في الفتن، نعوذ بالله من الفتن. حقيقة الفتن حينما تأتي، نسأل الله السلامة، تدع الحليم حيرانا أو حيرانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا إذا وجدت فتن وتقاتل المسلمون وكثر الحرج أن الإنسان يكف قدر ما يستطيع، خاصة فتن لم يتبين فيها حق. أما إذا كان فيه تبين ظاهر كما لو كان فيها باغية على الإمام الله عز وجل قال فقاتلوا التي تبغي، ولا بد من هذا. اما اذا كان لا تقاتل على ملك او تقاتل على امور دنيا او تقاتل على حزازات شخصيه او مشاكل قبليه، هذا لا يدخل فيها الانسان، هذه فتنة. اما اذا كان فيه حق واضح وظالم مظلوم، فالانسان لا شك انه يقف مع المظلوم، واذا لم يتبين له فليكف وليسعى في الإصلاح قدر ما يستطيع. والفتنة صلى الله عليه وسلم إذا جاءت يعمى الإنسان إلا من رحم الله حتى تدعى الحليم حيران. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق واضح ومحجة بيضاء. إذا في الفتن كسروا فيها قصيكم، القصيع القوس بمعنى أدوات السلاح، إما أن يكسر بالفعل أتلفها، وإلا بمعنى لا تستخدمها أبدا. وقطعوا أوتاركم، الوتر معلوم أنه القوس أيضا. واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني تلموها كسروها حتى لا تستخدم في القتال. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير بني آدم. أحيانا فتن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصل أن يدخل عليك في البيت، فإذا كن كخير ابن آدم بمعنى لا تقتل. ولهذا في الحديث الآخر أرأيت لو بسط يده ليقتلني قال كن كخير ابن آدم. وعن سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ولا شك أنه مر في المسلمين فتن كثيرة، فتن كثيرة، وهذه سنة الله عز وجل، هي ليست خاصة بالمسلمين. الحقيقة الفتن حينما تنظر في تاريخ الأمم كل الدنيا فيها فتن، في الكفار، في النصارى، في اليهود، في المسلمين، في الوثنيين، في كل بلاد الدنيا حينما تنظر في تاريخها تجد فيها تحصل فتن، تقاتل على ملك، تقاتل على قضايا مالية، قضايا قبلية، قضايا أشياء معلوم، فيحصل فتن وهرج كثير ويحصل قتلى صلى الله عليه وسلم. فالفتن الموجودة ليست مقصورة على المسلمين، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الطريق، وهو أن الإنسان في الفتن لا يدخل، وقدر ما يستطيع يدرأ قدر ما يستطيع. نعم إذا كان له طريق في أن يسعى في الإصلاح فهذا جيد، أما أن يدخل فيها، لأنه إذا دخل فيها ما انتهى، صدور تمتلئ وصدور تغل وأموال ودماء وأعراض، يكون في نسأل الله السلامة مشاكل. فالأصل هو أن الإنسان لا يدخل في الفتن وأن يبتعد عنها قدر ما يستطيع، ولو كان قادر. زميلكم يقول ولو كان المصول عليه قادر أن يدافع نفسه، ولو كان قادر هو يجوز له أن يقتل، لكن لا يجب، يجوز له ومشروع له أن يدافع عن نفسه، مشروع له أن يدافع عن نفسه، لكن لا يجب. يعني على معنى يقول له أنه هو قادر على الدفاع فقام آخر ودافع عنه، كذلك أيضا هذا المدافع محق ولا شيء عليه. قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم، بمعنى ابن آدم المقتول. رواه أحمد وأبو داود الترمذي. وعن سعيد بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا للجزء الأخير من الترجمة، ويلزم الغير مع القدرة. قوله ويلزم الغير مع القدرة هذا شاهدها أو هذا دليله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالمظلوم قطعا معروف نصره، وهو أن تدفع الظالم عنه، أما نصر الظالم فهو أن تكفه عن الظلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاه الله خير زميلكم على موضوع البقيع والنقيع. طيب من بعضكم حقيقة يحققها، هذا الأخ زكريا عمر فيما يتعلق بالنقيع. وكذلك الأخ أشوف هذا أيضا هذا الأخ أمان لولو وينه أمان لولو الخرس شوف النقيع نقرأها في البيت إن شاء الله ونشوف وهذا أيضا كذلك أبو بكر إبراهيم عن النقيع وهذا فيما يتعلق بالمثليات الحقيقة وهذا أهم عندي من حيث الفائدة الفقهية هذا أحمد محمد كارب هكذا وينه محمد أحمد محمد كارب كارب هكذا ما يواضح يا شيخ طيب خير الشيخ والشيخ علي ما كنت معنا زكريا عمر وهذا عثمان صالح ميجا وهذا ابو بكر عبد الله ابو بكر وهذا اسماعيل سعيد ابو بكر خير وراجعنا في البيت اشوف ان شاء الله يقول ما حكم الرجل الذي حفظ القرآن وكان إماما ومع هذا يشرب الدخان ويسمع الغناء وأحيانا يترك صلاة الفجر وهو ساكن معي في الشقة فهل تصح صلاتي خلفه هو مخطئ ومسيء عليك مناصحته ولكن الصلاة التي صليتها خلفه صحيحة لكن لا ينبغي أن يتقدم ما دام أنك أحسن منه فتقدمت ولا تقدمه ولكن الصلاة خلفه صحيحة لكن لا ينبغي أن يتقدم عليك أن تنصحه ما دام أنه أيضا ساكن معك فأسلك المسالك التي ترى أنها وجدية ونافعة مع دعائك الله له بالهداية هل الجزمة العادية يمسى عليها أي نعم الجزمة اللي الخف العادي المعتاد الجزمة الكندرة نعم يمسح عليها إذا كانت تستر المفروض تغطي القدم إلى الكعبين أو أنك تمسح عليها مع الجوارب يعني مع الشراب إذا مسحت عليهما جميعا صار الحكم لهما جميعا وإذا مسحت على الشراب وحدها فإذا يكون الحكم للشراب فقط وتخلع النعلين إذا شئت أما إذا مسحت على الخفين فإنك لا تخلعهما ما الفرق بين تنزيه الرسل هكذا وتنزيه المعطلة تنزيه الرسل ما أدري شو أقصدك على كل حال التنزيه المقصود هو تنزيه الله عن النقائص ما كان نقصا فالله منزه عنه وما كان كمالا فالله موصوف به مما وصف به نفسه أما المعطلة فإنهم ينفون ينزهونه حتى عن الكمال فينفون عنه الحياة مثلا ينفون عنه الكلام ينفون عنه ويزعمون أن هذا تنزيه بينما هذا تعطيه بمعنى إلغاء هل يجوز هكذا خيط خيط الموت يكن الميت في حالة الضرورة قبل دفنه لا مانع إذا كان مشقوق يخاط لا مانع وليس لأن هذا من الأمور الكمالية ولا مانع منها يقول اليم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم السؤال من الذين آتاهم الله الكتاب اليهود والنصارى اليهود والنصارى حتى المعاصرين الآن داخلون في هذا والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.